الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة القراءات القرآنية كقاعدة مهمة في علوم تفسير القرآن الكريم، ومر بنا جهات عديدة فيها. آخر ما كنا فيه من جهاتها أن هناك قراءة لأهل البيت عليهم السلام، هذه القراءة ليست واصلة إلينا في كل مواردها بطريق قطعي، في بعضها لما قد يقال، أما في أكثر مواردها بطريق ظني هذا بحث آخر، هو شأن بقية القراءات. ولكنها هناك قراءة بالتالية، قراءة لأهل البيت عليهم السلام، كما هناك قراءات 7 و10، وهذه القراءات 7 و10 إن شاء الله سنعقد لها جهة خاصة، ونأتي إن شاء الله بكتاب المصاحف من باب نموذج من نماذج كتب القراءات. ولأن هذا المبحث الآن نستمر فيه، نبسط فيه القول بشكل موسع، لأن هذا المبحث كما مر بنا مرارا هو من أقدم مباحث علوم القرآن الكريم، ومن أقدم مباحث تفسير القرآن الكريم. مبحث ماذا؟ مبحث القراءات، يعني يتضمن تاريخ تدوين القرآن، جمع القرآن. بالتالي القرآن هذا العظيم، يعني المصحف الشريف كتنزيل الكتاب، وهو الذي أبقاه سيد الأنبياء وأبقى العترة كحبل ممدود نتمسك به إلى يوم القيامة. المقصود هذا شأنه عظيم، تراث من السماء. فبحث في القراءات وطيد الصلة بعلم المحافظة والحفظ لهذا التراث العظيم. فلذا هذا المبحث مهم، مبحث القراءات، عليه توجهات عديدة فيه كثيرة. فالجهة الأخيرة التي كنا فيها أن لأهل البيت عليهم السلام إذن قراءة، ومر بنا أن لأهل البيت قراءة من القراءات تختلف عن القراءات السبع. طبعا حتى القراءات السبع أحدها معزاة إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن هذا طريق القراء السبعة أو العشرة أو غيرهم لقراءتهم البيت. هناك أيضا طرق مختصة لطرق أهل البيت الروائية، هي طريق لقراءة أهل البيت. وجود قراءة لأهل البيت من في عرض القراءات السبع أو العشر، مع أن القراءات السبع جملة منها قراءة أهل البيت عليهم السلام، لكن قراءة أخرى لأهل البيت، أو قل طرق أخرى لقراءة أهل البيت بشكل أدق، طرق أخرى لقراءة أهل البيت غير الطرق القراءات السبعة وغير القراءات العشرة، هذا أمر مسلم عند علماء الإمامية حتى وعند علماء أهل السنة. هذا المبحث أستطيع أن أقول بلورة جديدة من مسائل المستحدثة أو المستجدة في علم التفسير. ليس هو مستجد، هو موجود، لكن بلورة كعنوان كمبحث، يعني نستطيع أن نعبر عنها من المباحث المستجدة، وإلا أصل المواد لا هي بديهية، أو قل أصيلة ومتجذرة في العلوم الإسلامية، كما مر بنا أمس جملة من كبار مفسري أهل السنة، خذ من الطبري إلى ابن أبي حاتم إلى وهلما جرى حتى المحدثين منهم ابن مردوي إلى السيوطي، في تضاعيف كتبهم التفسيرية سواء تفسير بالمأثور أو بغير المأثور، ينوهون في جملة من الموارد أنه نسب إلى أهل البيت هكذا قراءة، يعترفون أن هناك قراءة لمن؟ لأهل البيت. هذا ليس الأمر مستغرب وغريب، فضلا عن المتأخرين كالرازي، فقه الرازي وعلى حال الآلوسي في روح المعاني وغيرهم من المفسرين الكبار الكثيرين. يعني في بعض الآيات أكثر أهل المفسرين أهل السنة نوهوا أن هذه الآية عند أهل البيت تقرأ هكذا، وهو من مذهب الشيعة مثلا لما جرى، وهو يوافق مثلا الحكم والفتوى الموجودة عند مذهب الشيعة. فهذا أمر ليس بالغريب، يعني هذا أمر متفشي منتشر عند مفسري ومحدثي أهل السنة فضلا عن مفسري علماء الإمامية، كقولهم على يتحال الشيخ الطوسي في التبيان أو الطبرسي في مجمع البيان أو غيرهم من المفسرين، حتى فضلا عن تفسير عياشي والقمي والجارودي وغيرهم من المفسرين الكثير، فما فتئوا ينبهون في الصور والآيات أن هناك قراءة لأهل البيت، الطريق لقراءة أهل البيت غير طرق القراءات السبع، وإن كان القراءة السبع جملة منها تنتهي لعلي بن أبي طالب لأمير المؤمنين أو بعض حفظ الباقرة والصادقة لما جرى، لكن المقصود أن في جملة من الطرق الأخرى المختصة بمدرسة أهل البيت طرق أخرى لقراءة أهل البيت عليهم السلام، هذا ليس بأمر مستنكر ولا مجحود ولا غريب ولا نادر. وكذلك في كتب الحديث، هذا كتب التفسير، الآن لاحظ الكليني في كتب الكافي أو غير الكافي، الصدوق في كتب في علم الحديث، رغم أن الصدوق من المتشددين من علماء الإمامية في نفي تحريف القرآن الكتاب العزيز، وفي كون الكتاب العزيز الموجود بين الدفتين قطعي الصدور وما شابه ذلك، وطبعا هو هذا هو المذهب الرسمي لعلماء الإمامية. على أي تقدير، فمع ذلك تشوف الصدوق مشحون كتبه في الحديث، الخصال، العلل، عيون الأخبار، الفقيه، مشحون بروايات تنبه وتشير إلى قراءة أهل البيت في جملة من الآيات والصور. فهذا لا يرتبط كما مر بنا، لا يرتبط بمبحث ولا يصادم مبحث قطعية متن القرآن الكريم، يعني كما مر بنا مرارا مساحة القراءات القرآنية مساحة هامشية ذيلية لمتن القرآن الكريم، شبيه الاختلاف بإعراب وأعاريب الآية الكريمة. فلما جرى هذا لا يزلزل ولا يزعزع قطعية متن القرآن، حتى ربما نمثل بعد المثال أن البنيان له أعمدة، أما بقية الأمور الناعمة المرتبطة بالشكل قد تغير الشكل، لكن البنيان هو هندسة البنيان هي التي مهيمنة، هي الحاكمة. الآن بعض الأشكال، بعض الزوايا، بعض الطراز يختلف، خوف صح يختلف بسبب قراءة إلى قراءة، لكن أصل البنيان قائم على متن القرآن القطعي. فالمقصود أيما كان كون أن لأهل البيت قراءة ولها طرق عند رواة الشيعة هذا أمر مسلم عند محدثي الشيعة، وليس فقط الصدوق الكليني، حتى الشيخ الطوسي في التهذيب طبعا يذكر قراءة أهل البيت في بعض الروايات في جملة من الروايات. غيرهم من المحدثون أيضا أفرض الكراجكي رحمة الله عليه أو الراوندي في كتب المتعددة أيضا يذكر هذا المطلب. غيرهم بعد من المحدثين أفرض محمد بن الحسن القمي صاحب كفاية الأثر، وغيرهم من القرن الثالث البرقي في كتاب المحاسن الذي وصل إلينا، علي بن جعفر ابن الإمام الصادق أخ الإمام الكاظم الذي روايته جلها عن الإمام الصادق عن الإمام الكاظم عفوا، وغيرها من الكتب الحديث الواصلة إلينا، هذه مشحونة بروايات قراءة أهل البيت للآيات. يعني إذا تستقرأ أصحاب الكتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب الفقه من علماء الإمامية من الصدر الأول إلى يومنا هذا، تنويههم تنبيههم إشارتهم إلى قراءة أهل البيت أو طرق لقراءة أهل البيت غير القراءة السبع غير القراءة العشر إلى ما شاء الله. ليس الأمر غريب. الآن الجدد من الباحثين سواء منا أو منهم من الطرف الآخر لا يعون ولا يعلمون هذا المطلب، هذا ذنب المتأخرين، بحث آخر، هذا لا صلة له ببحث التحريف، هذا بحث القراءات. وهذا ليس مختصا بقراءة أهل البيت وطرق إلى القراءة إلى قراءة أهل البيت، هذا لاحظ أنت الآن البخاري اللطيف أن قراءة أهل البيت حتى كتب الحديث لدى صحاح العشرة أو الستة أيضا تشير إلى قراءة أهل البيت غير قراءة السبع ولو في آيات قليلة بس تشير، فضلا عن أن هذا الأمر أيضا متعارف عندهم في كتب الصحاح العشرة أو الستة أيضا عن الإشارة إلى قراءات أخرى لبعض الصحابة غير القراءات السبع أو غير القراءات العشرة. لعلمكم القراءات ليست محصورة بسبعة ولا عشرة، هذا الحصر بالقراءات السبعة أو العشرة وقع في أواخر القرن الثالث من قبل الدولة العباسية على تحال جمع المصاحف من قبل عثمان الخليفة الثالث، هذا أمر آخر على قراءة، لكن ظل حتى هذا المصحف العثماني الذي جمعه عثمان يقرأ أيضا بقراءات سبع أو عشر أو أكثر حصر من سبع عشر. حصر القراءات بالسبع أو العشر وقع في أواخر القرن الثالث بتوصل من الدولة العباسية وتنسيق مع المفسر مجاهد من مفسري العامة، شبيه بحصر المذاهب الفقهية عند أهل السنة بالمذاهب الأربعة في القرون اللاحقة، مع أن المذاهب الفقهية في القرن الأول أو الثاني أو الثالث عند أهل السنة لم تكن أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة إلى ما شاء الله زرع فقيه أهل الشام أبو ثور إسحاق الحكم سفيان بن عيينة سفيان بن الثوري فلان قريب ربما 20-30 من فقهاء لديهم لدى أهل السنة أصحاب تيار اجتماعي ومذهب مقلد ومتبع عندهم ما شاء الله. حصره في المذاهب الأربعة وقع في القرون المتأخرة كي يقل التشتت مثلا ما شاء الله. القراءات أيضا هذا مطلب لازم نلتفت إليه، القراءات حصرها في السبعة أو العشر وقع متأخرا ولقاءات أكثر من ذلك. لذلك يلاحظ أن في كتب الحديث حتى عند أهل السنة كما إن شاء الله نتعرض لها بعد ذلك مفصلا أمثلة كثيرة من البخاري من مسند أحمد بن حنبل من صحيح مسلم فلان صحيح أخرى تتعرض إلى قراءات غير القراءات السبع غير القراءات العشر قراءات أخرى بطرق أخرى للصحابة كثيرة هو لا أحد يستنكر ذلك لماذا؟ لأن هذه قراءة كما قلنا شرائط القراءة متوفرة فيها وتقع في مساحة القراءة لا ربط لها بقطعية مثل القرآن الكريم أقول كما هو الحال عندهم في طرق أخرى لديهم غير الطرق القراءة السبع والقراءة العشر طرق عديدة أخرى لقراءات وليست هي من باب التحريف كذلك الحال في الروايات الواردة عن أهل البيت المشيرة إلى قراءة أهل البيت القراءة مجال ومساحة هامشية في القرآن الكريم هامشية مقصود منها يعني ليست هي المساحة المركزية الأصل في قطعية متن القرآن الكريم هذه أمر وتلك أمر وذاك أمر آخر فهذه شواهد عديدة لفهم وبلورة أن هناك طرق لقراءة أهل البيت عليهم السلام معترف بها من قبل علماء الإمامية في علوم شتى ومن قبل حتى علماء أهل السنة في علوم شتى لديهم كما هو الحال في وجود قراءات للصحابة أو للتابعين غير القراءات العشر وغير القراءات التسع أنا أتعجب من بعض فتاوى أهل السنة المتأخرين سنقرأها إن شاء الله فيما بعد عجيبة كأنما لا يلم بعلم القراءات بحيث مثلا يحرم أو يكفر من يقرأ بغير القراءات العشر أو السبع هذا كأنما صار بعيد عن العلوم الإسلامية عند الفريقين نعم القراءة لابد أن تكون لها شرائط كي تكون قراءة كما مر بنا أربع شرائط لابد أن تكون متوفرة في القراءة كي تكون قراءة معتمد عليها أو تحسب قراءة بالتالي سواء يعتمد عليها أو يترجح قراءة أخرى عليها لكن أيما كانت تعد القراءة قراءة إذا توفرت فيها ماذا؟ أربعة أمور التي مرت بنا مرارا كذا الله أن تكون مسندة إما لأئمة أهل البيت أو للصحابة أو للتابعين أن تكون غير متناقضة مع متن القرآن القطعي أن تكون سبحان الله كل شيء خالف الكتاب والسنة سبحان الله حتى في بحث القراءة يجري مو فقط في بحث الفقه الفروع أو في بحث العقائد يعرضوا على كتاب الله يعني متن قطعي للقرآن الكريم هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن تكون هامشية ذيلية لو يفسرها الشرط الرابع باللغة الرياضية أن يكون مساحتها مجموع مساحة القراءات بالقياس إلى قطعية متن القرآن الكريم أقل من 1% بحيث لا تزعزع بنيان القرآن الكريم اللي هو لا يزعزع بنيانا أشم فالمقصود يما كان هذا ليس بأمر مستنكر واضح وبديهي وجود قراءات غير القراءات السبع والعشر مسندة لا زالت في كتب الفريقين متوفرة واجدة لشرائط القراءة سواء هذه القراءات منسوبة إلى الصحابة آخرين أو تابعين أو منسوبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام هذا قسم إذن لا بد أن نلتفت له بعد ما يساورنا البلبلة والتهريج والهرج والمرج والمهم التقاذف الكلمات لا بحث آخر بحث علمي إذا كان ذكرت ببعض المتحاورين من الطرف الآخر جمعني وإياهم مثلا في مكان في هذا البحث، ألفتهم أنه هذه البحوث أنتم يجب أن تراجعوا فيها حتى العلوم القرآنية في الكتب القديمة الأصلية الموجودة لديكم في كتب الحديث، كي تلتفت إلى أن كثير ما يهرج ويطعن وما شابه ذلك هو يفتقد إلى الأرضية العلمية بعلوم القرآن، بعلوم وقواعد تفسير علوم القرآن الكريم. نعم، فهذا أمر مهم. هذا فضلا عن ما مر بنا، بعد أعيد مرة أخرى، فضلا عن ما مر بنا أن هناك مساحة أخرى غير مساحة قطعية متن القرآن الكريم اللي هي أكثر من 99% من متن القرآن. 1% يعني 1% لما نعبر هي قد تعبيرها مسامحي، متن القرآن هو متن 100%، أقصد ما يكون بمثابة الشكل الهامشي والطراز الهامشي. هذه القراءات. هناك مساحة ثالثة مرت بنا، الروايات الواردة عندهم وعندنا، عند الفريقين، الروايات الواردة في مجال تنزيل، هكذا نزلت، يعني أسباب النزول، هي مساحة ثالثة مرت بنا. غير مساحة رابعة بعد مرت بنا، هكذا نزلت يعني تفسيرها هكذا، هذا أحد معاني هكذا نزلت، يعني معناها هذا. طبعا بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود سجلت عليه ملاحظة أو مؤاخذة أنه دمج بين القراءات القرآنية وبين ماذا؟ وبين تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى تفسير القرآن الكريم من رب العزة والجلالة في الباري تعالى. مرة بنا تتذكرون أن الكلام الإلهي يقسم أقسام، القرآن الكريم وهناك كلام من رب العزة ليس قرآن كريم، إنما التوراة أو الإنجيل أو الزبور أيضا كلام الله ولكن ليس قرآن. هناك حديث قدسي أوحاه الله إلى أنبيائه، أما النبي موسى أو عيسى أو سيد الأنبياء، حديث قدسي لا هو توراة لا هو كتب منزلة ولا هو قرآن. قسم بعد رابع. قسم خامس، هناك تفسير من رب العزة للقرآن، لا هو حديث قدسي ولا هو كتب منزلة ولا هو تنزيل القرآن الكريم، موجود هذا. هناك تأويل من رب العزة والجلالة للقرآن الكريم، ما يعلم تأويله إلا الله، المؤول الأول للقرآن الكريم هو الله عز وجل، هو صاحب التأويل كما أنه هو صاحب التنزيل. هذه أقسام أخرى من غير القراءات، غير متن قطعية متن القرآن الكريم، مساحات أخرى وردت بها روايات الفريقين، بل أقول لكم وردت بها روايات الأديان الثلاثة الإبراهيمية، ولكن لا تعني هي بحث التحريف. طبعا أحد اشتباهات النصارى أو اليهود أنهم أيضا دمجوا بين التوراة وبين ماذا؟ وبين الأحاديث القدسية لله التي نزلت على موسى، لأنهم ماذا؟ فارقوا أوصياء النبي موسى فاختلط عليهم الأمر، كما أن النصارى فارقوا أوصياء النبي عيسى فاختلط عندهم الأمر، خلطوا بين الأحاديث القدسية من الله للنبي عيسى مع ماذا؟ مع الإنجيل أو مع التوراة أو مع الزبور أو التأويل من الله عز وجل مع التوراة والإنجيل. هذه أمور تقنية في صميم الاعتقاد بالكتب المنزلة على الله، يجب أن يدقق في الإنسان لأنه هو يعين ويفرزم أو يفرز نفس المتن الكتاب المنزل عن الأمور الأخرى. هذه الجديات الإثباء قد حين أخذها بشكل سهل، ليست معقدة، سهلة صحيح، لكن هذه السهلة يغفل عنها أكابر كثيرا، يقع في خلطها حتى صحابة، فضلا عن الحواريات المذهبية التي الآن تجري أو الحواريات الأديانية التي تجري الآن حتى بالأديان، تفتقر وتجهل وتتجاهل أو تغفل عن هذه أبسط المباحث في العلوم القرآنية. أمر مهم التركيز عليها إلى أن نتمم بقية البحث. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.